بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان. بقي عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق أجيب عليها، ثم أستقبل اتصالاتكم. علي من عمان سأل ثلاثة أسئلة، أجبت عن سؤاله الأول. سؤال علي الثاني يقول: هل النبي عليه الصلاة والسلام ولد نبيا أم كان بالوحي؟ أخي الفاضل يا علي بارك الله فيك، بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ولد نبيا قدرا، فالله عز وجل قدر قبل أن يخلق السماوات والأرض بأن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين. لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف نفسه لما ولد، لما بدأ في مرحلة الشباب أنه النبي؟ لا، وإنما فجاءه الحق في غار حراء وكان عمره 40 سنة، فقال له اقرأ، قال ما أقرأ، قال لست بقارئ، قال اقرأ، قال لست بقارئ، ما أنا بقارئ، عفوا، قال ما أنا بقارئ، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. بدأت الآن النبوة وبدأت الرسالة. لكن قدر، نعم، الله عز وجل قدر بأن خاتم المرسلين هو محمد بن عبد الله. بعد سن 40، لما وصل سن 40 بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. علي يسأل يقول: بالنسبة ليوم الخميس بعد انتهاء أذان المغرب هل أقرأ سورة الكهف؟ أولا علي بارك الله فيك، بالنسبة لسورة الكهف تقرأ في يوم الجمعة وليلة الجمعة كما وردت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وترتقي بمجموعها إلى درجة الحسن. وبالنسبة لقراءة سورة الكهف ليلة الجمعة يبدأ من غروب شمس ليلة الجمعة، يبدأ من غروب شمس ليلة الجمعة، يعني يوم الخميس لما يدخل وقت المغرب يبدأ وقت قراءة سورة الكهف، وينتهي بغروب شمس ليلة السبت، يعني يوم الجمعة لما تغرب شمس يوم الجمعة يبدأ ليلة السبت ينتهي قراءة سورة الكهف. أم يوسف من أبوظبي تسأل تقول: بنتي يعني أفطرت في رمضان، كانت حاملا وتقول ما صامت وإنما أطعمت، تقول ماذا عليها؟ أم يوسف الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة لابنتك لما كانت حامل وأفطرت في رمضان يجب عليها أن تقضي هذه الأيام، وليس الإطعام، ما عليها إطعام الله يرضى عليك، وإنما يجب عليها القضاء، هذا هو القول الراجح. أما الإطعام فهو قول ضعيف، قول ضعيف يفتي به بعض العلماء لكنه قول ضعيف، وإنما الحامل والمرضع يجوز لهما أن يفطرا في رمضان إن احتاج إلى ذلك، وإذا انتهى رمضان يقضيان هذه الأيام اللي أفطرتاها. فعلى بنتك القضاء، الله يرضى عليك، على بنتك الآن قضاء هذه الأيام قبل ما يأتي رمضان. أم يوسف من أبوظبي تقول: هل زوج بنت رجلي هل يكون محرم علي؟ أم يوسف الله يرضى عليك، بالنسبة لزوج بنت رجلك هذا أجنبي وليس بمحرم عليك، هذا أجنبي بارك الله فيك، ما تكشفين عليه. زوج بنت زوج بنت يعني الزوج، يعني زوجك الآن عنده بنت من غيرك، وزوج هذا يحرم، هذا عفوا هذا من الناس الأجانب عنك، ولذلك ما تكشفين عليه بارك الله فيك، هذا ليس بمحرم، هذا ليس بمحرم. رشيد من المغرب يقول: دخل وقت صلاة العصر وأنا ما صليت الظهر، ممكن أدخل معهم الظهر، ممكن أدخل معهم العصر بنية الظهر؟ نعم يا أخي الفاضل، فالراجح من أقوال أهل العلم، فمن فاتته صلاة الظهر وأدرك صلاة العصر فتنبه أنه ما صلى الظهر، أو مثلا حصل عنده شيء، فيصلي معهم العصر بنية الظهر. لماذا؟ لأن الترتيب واجب بين الصلوات، فإذا انتهت صلاة العصر يقوم ويصلي صلاة العصر لأن صلى معهم بنية الظهر، ولا يؤثر اختلاف نية الإمام عن المأموم أو المأموم عن الإمام بمثل هذه الصورة، تقوم بعدها فتصلي العصر. طيب عندي مكالمات، تفضل يا صالح من عمان.
عليكم يا شيخ.
مرحبا، أهلا وسهلا، عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، أنا أجرت وافد
إيه
معداد وصار عليه تقريبا 15,000 درهم.
إيه
الوافد اختفى. وبعد ما اختفى الوافد انا طالبت الكفيل، والكفيل وضعوه يعني في السجن علشان يدفع المبلغ.
اي نعم.
الكفيل ما عنده خبر، ما اجت وافد.
اي
فهرب الوافد او شيء كذا.
نعم.
الموضوع الثاني، السؤال الثاني، واحد يتصدق ويزكي وكل شيء لكن عنده نقطة واحدة في المعاصي ما قدر يتركها، هل هذه الصدقات تبطل ولا مقبولة؟
صالح
شكرا يا شيخ.
صالح صالح
شكرا
صالح. نعم. الله يرضى عليك. شكرا. بالنسبة الآن كفيل الوافد هذا، الآن أنت تسأل يعني فعلك هذا جائز أم حرام، هذا القصد يعني؟
لا أي لا ما كذاك، أنا قصدي إن أنا ظلمت الكفيل ولا لا؟
ها هذا القصدي. نعم. طيب أبشر. أيوة. يا صالح أبشر.
هل ظلمت الكفيل؟ أنا الكفيل ما اتفقت معاه.
إن شاء الله.
طيب شكرا يا شيخ.
مرحبا ومسهلا. أم أحمد.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا دكتور؟
مرحبا أختي.
بارك الله بي.
جزاك
الله عنا ألف خير. وضحت لنا أمور كثيرة كنا نغفل عنها. تحت الله أن يغفر لنا ما كنا نجهل.
اللهم آمين.
آمين. السؤال الأول دكتور عين.
إيه؟
البسملة أنا أقرأ في مصحفين.
إيه؟
واحد اعتبرت فيه البسملة آية، يعني رقم واحد، والثاني
إيه؟
لم تعتبر فيه البسملة آية، علما بأنه نفس الخطاط في المصحفين.
نعم.
وفي آخر السورة تكتب السبع المثاني. فهل
نعم.
أن السبع هي عن عدد الآيات؟ فإذا كانت كذلك فهي إذن ليست السبع لأنه صارت ثمان آيات.
صحيح.
السؤال الثاني عني.
نعم.
من هم قوم تبع؟
نعم.
قومه الذين كفروا. إذا هو معناه كان مؤمن. فما
نعم.
درجته؟ هل هو من أولياء الله الصالحين مثل لقمان ومثل الخضر عليهم السلام وغيرهم؟
إن شاء الله. أبشر يا محمد. إيه نعم.
امرأة اشترت قطعة أرض.
نعم.
وتركتها مثل ما يقولون للشمس. فهي تأمل أن يصير عندها مال وتبنيها، ولم تتيسر لها الأمور. ومضى عليها 10 سنوات وهي أرض بدون بناء، هل عليها زكاة؟ وكيف تحسب زكاتها والفلوس تتغير قيمتها حسب الظروف؟
لكن الأرض يا محمد قصدها للبناء، ما قصدت التجارة.
نعم، هي أول مرة قالت إن شاء الله أبنيها، بس ما تيسرت لها الظروف والأمور.
والآن عرضتها للبيع ولا لا؟
عرضتها بعدها للبيع، فهي تقول يعني هاي السنوات عليها هي زكاة، زي الآن شلون أحسبها؟
أختي أم أحمد متى عرضتها للبيع؟
عرضتها صار لها يمكن 3 سنوات.
ويجونها ناس، يجون زبائن يعني؟
يجون زبائن بس ما ينطون يعني سعرها لأن الظروف أدنى سياسية والأمور شوية صارت يعني غير شكل.
إن شاء الله يا أم أحمد.
الأمور راكدة. فهي تريد هاي 10 سنوات شلون تحسب يعني زكاة؟
أبشري.
جزاك الله ألف خير وأشكرك يعني.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. خالد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عندي بس 4 أسئلة أو 5 على عجالة لو تكرمت.
تفضل أخوي.
كنت مسافر هذا البلد المجاورة وأجمع وأقصر، ودخلت صلاة المغرب مع جماعة، وبعد السلام من صلاة المغرب إذا بجماعة تقيم فعلى نية أن أدخل معهم في صلاة العشاء أو أنهم هم يصلون العشاء، فاتضح أنهم يصلون المغرب.
إيه؟
فجاء بجنبي شخص وصلى معي أول ركعة التشهد الأولى، جلس وما قام لحد ما الإمام جاب الركعة الثالثة حقت المغرب وصلى، اتضح أنهم يصلون المغرب. أنا كملت الرابعة وصليتها على نار العشاء، فما هو صح أنا ولا هو؟
خالد أنت الآن لما دخلت معهم الصلاة، هم كانوا يصلون المغرب ما يصلون العشاء.
نعم، أنا لما سمعت الإقامة بعد السلام من صلاة المغرب.
أيوة.
على أنهم يصلون، الناس تقامت أنه بتصلي العشاء.
أيوة.
فطبح أنه من المغرب.
أيوة. وبنت قمت كملت 4 ركعات.
أسلمت 4، واللي جنبي جلس في الركعتين لين التشاهد الأخير.
جلس وظل ينتظرهم حتى كملوا صلاتهم.
صحيح
هو هو ناوي يصلي العشاء هو.
هو نعم صلى العشاء قاصرة ثنتين وأنا صليت أربع.
طيب أبشر يا
خالد. هو استنى المغرب استنى تشهد الأول حتى اليوم ما جاب ركعة الأخيرة وسلم. أنا لما سلم قمت جبت الرابعة.
أيوة واضح يا خالد أبشر. السؤال الثاني.
طيب السؤال الثاني طويل العمر. لاحظ بعض الناس بعد صلاة الفريضة يصلي السنة فيغير مكانه، هل هو جائز أو مستحب أو واجبة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، دخلت مع الإمام في الركعة الثانية والصوت كان بعيد، على بالي أنه هيجلس على تشهد وعلى يجلس أنه هيقوم الركعة الثالثة وكان تشهد، وأنا قمت وبعدين جلست، هل بعد ما يسلم أصلي ركعة السهو؟ ركعة السهو
إن شاء الله،
جلود السهو يعني؟
نعم إن شاء الله.
نعم. اللي بعد طول عمر آخر سؤال، في صلاة الصبح، إذا صليت الصبح في البيت قبل ما أروح المسجد واتضح لي عند الوصول للمسجد أن الإمام يقيم، هل أصلي السنة أو صلاة اللي في البيت تكفي أني أصلي السنة؟
اللي صليته في البيت ما هو؟
صليت صلاة في البيت ركعتين قبل ما أروح المسجد.
سنة الفجر القبلية؟
نعم.
أي نعم.
نعم.
طيب
هل
طيب.
هي تجزي أني ما أصلي ركعتين السنة بعد الصلاة ولا لا؟ وهل هي صلاة الصبح اللي هي اللي قال عنها أنها صلاة الصبح أفضل من الدنيا وما فيها اللي ركعتين الأولاد؟
إن شاء الله يا خال تسمع الجواب.
نعم. الأخير طال عمرك، نشوف أن بعض الناس تطوف على الكعبة بثيابها، هل هي طبعا أحد الصحابة كان يطوف الكعبة بثيابها أو على الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بثيابها، وهل لازم يتقيد بسبع أشواط؟
مرحبا مرحبا. تفضل يا يوسف.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام
يا شيخ. انا عندي ثلاثة اسئله.
تفضل.
السؤال الاول يا شيخ، في شخص حط عندي فلوس.
ايوه.
حط عندي وبعدين هذا الشخص انا اخذت منه ماله وهو أيوة. ما يعرف.
ايه.
بعدين كنت ناوي اني اعطيه بس هو اختفى، يعني ما نعرف عنه اي شيء.
إيه؟
لا اهل لا اهل لا ام ولا زوجه ولا اخوان، يعني كيف اسوي هذا المبلغ كيف ارد له؟
يعني هو حط عندك الفلوس امانه.
اي امانه.
وانت اكلتها؟
لا اخذت يعني شوي منها.
اخذت شوي منها وبعدين اختفى هو.
اي اختفى.
ما تعرف عنوانه؟ ما تعرف له؟
لا ما اعرف. لا اهل هو قريب مني، هو قريبي.
قريبك وما تعرفه؟
لا هو اختفى الحين. اختفى.
آه ما عنده أهل؟ ما عنده مقطوع مشجع؟
لا عنده أهل، عنده أم وعنده زوجة وعنده
عنده عيال وكذا يعني؟
لا عيال ما عنده.
طيب زوجته؟
زوجته موجودة.
تقدر تصلهم؟
أقدر أصلهم أهلي.
طيب كيف تقول اختفى يا يوسف؟
يعني هو مختفي ما حد يعرف عنه شيء.
يعني أهله يقولون ما ندري وينه.
إيه ما ندري وينه.
ها طيب أبشر يا يوسف. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، الحين أنا يوم أسبح في المسبحة أنا شفت لك فيديو انترفيو على اليوتيوب يقول إن السبحة أحسن باليمين، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبح اليمين.
أيه.
بيد اليمين.
أيه.
فأنا يوم أسبح بيد اليمين ما أتقن التسبيح، يوم أسبح بالمسبحة أسبح يعني تسبيح بالآلاف. في الحين أنا أقول يمكن المسبحة يعني
قصدك تسبيح الأصابع عندك ثقيل، لكن بالمسبحة أحسن.
إيه بالمسبحة أحسن، يعني أسبح كثير يعني مرات أكثر يعني ملايين بالملايين.
الله يوفقك يا يوسف.
لكن بالأصابع ما أقدر أسبح يعني.
إن شاء الله أبشر.
السؤال الثالث يا شيخ.
أها.
في واحد يعني يلعن زوجته كثير. يعني
إيه.
يقول لا أنا مو راضي عنك، الله يلعنك فهمت.
إيه.
وهي يعني مو تسبي شيء، هي مصلية صايمة دينة في الدين ومفقرة وما تقصر معه بشيء، بس وتطالع على برامج دينية، بس هو يلعنها كثير.
إيه يلعنها هكذا من دون سبب؟
من دون سبب يعني، أو مرات يكون على أسباب تافهة.
إن شاء الله يوسف تسمع الجواب. أهلا وسهلا. محمد من عمان تفضل.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
خير ونعمة تفضل.
يعطيك الصحة والعافية. الله
بالسلامة.
أنا ما اتصلنا بك ما وصل.
الله يحييك. تفضل يا محمد.
حصلنا خط.
يلا الحمد لله. ها من سنة.
الله يعطيك الصحة والعافية.
يلا
تقريبا ثلاث أسئلة طال عمرك عندي.
تفضل طعم تفضل.
السؤال الأول طال عمرك عندي أخوات.
إي.
من اللم.
أها.
وأخو تقريبا المهم عندهم أخت من الأبو.
إي.
هل هذه الأخت وأخوه من الأبو والأخت عاملهم مثل أخواتي؟
إن شاء الله.
يعني محرم عليهم وهذا.
إن شاء الله.
السؤال الثاني.
ايوه
كنت يا اخي متحلق راسي على الصفر وصادفتني واحد في المسجد فقال لي حرام الحلاقه على الراس الا يوم الحج والعمره بس
ايه
فقلت له ما سمعت هذا الموضوع اول مره اسمع التاريخ قال له الحديث قلت له يمكن ضعيف الحديث لكن انا بسال الشيخ قال سال الشيخ
ان شاء الله
هذا الموضوع ثالث ماشي طال عمرك انا اتصل بك عده مرات ضروري بغيتك اعطيني الربع الرقم ولكن اتصل ينقطع تقريبا حين سنة ولا حيش لنا اني بغلق ضروري دقائق
على البرنامج يعني؟
لا على التليفونك الخاص
يا الله خير ان شاء الله عسى الله يسر يا
ما عندي هذا الرقم غلط ولا لا
الله يسر
هو رقم واحد
الله يسر يا محمد ان شاء الله
اذا عندك رقم ثاني اخبر بيعطوني واحد
يعين الله يا محمد يعين الله اتصالات كثيره وعسى الله يعيننا يا رب دعواتك يا محمد
بحاول اتصل بك بغلق ضروري يا شيخ
ان شاء الله ابشر يا محمد تفضل يا فيصل.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضل يا فيصل.
السؤال الأول ما حكم صبغ الشعر باللون الأسود؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني ما حكم تهذيب اللحية؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث ما هي أسباب انشراح الصدر؟
أبشر يا فيصل.
بالجنة.
مرحبا مرحبا الله يشرح صدورنا وصدور الجميع يا رب أرجع إلى الأسئلة عندي الأخ رشيد من المغرب بارك الله فيه يسأل العقيقة يقول هل يمكن أني أسويها بعد 4 أشهر نعم يا رشيد بارك الله فيك يجوز هو الأفضل يوم 7 أو يوم 14 أو يوم 21 هذا أفضل وقت وهذه السنة إذا انتهت الأوقات هذه خلص أصبحت سنة عامة يعني في أي وقت بعضهم يقول إلى البلوغ وبعضهم يقول إلى آخر العمر لكن الأفضل إنسان يعجل العقيقة يا أخواني وأخواتي لها أثر طيب على المولود الله عز وجل لما شرعها على لسان النبي عليه الصلاة والسلام لما فيها من الخير لهذا المولود فكأنها عتق نسمة العقيقة في مقابل نفس كأنك تعتق نفس لذلك لا تتساهلون في قضية العقيقة وعجلوا فيه اللي عنده قدرة مالية لا يتأخر لا يتكاسل يوم 7 أفضل شيء وإذا والله انزحم ولا شيء يوم 14 وإذا انزحم يوم 21 حتى يجوز لك تقترض مبلغ وتذبحها في الوقت الفاضل وبعدين تسدد صاحب المبلغ يعني حرصا على فضيلة الوقت حرصا على فضيلة الوقت أحمد من أبو ظبي يقول ما الحكمة من حجب الولد الابن إذا مات أبوه قبل وفاة جده يقول لماذا لا يورث أخوي الفاضل بارك الله فيك بالنسبة للمواريث الذي تولى قسمته هو الله عز وجل ولذلك قال جل وعلا فريضة من الله وأما الحكمة فلأنه محجوب بأعمامه فإذا مات رجل قبل وفاة والده وعنده أولاد هؤلاء الأولاد محجوبون بالأعمام أعمامهم حجبوهم إلا في الوصية الجائزة في قول جماهير أهل العلم وفيما يسمى بالوصية الجائزة والواجبة في قول بعض العلماء كابن حزم وغيره وتعمل بها بعض المحاكم فأنت قلت مثلا إذا كان والله الأولاد هؤلاء فقراء وضعيفين هذه مسؤولية الأعمام يعطونهم مما رزقهم الله عز وجل من هذه التركة ولا يجوز لهم أن يكونوا أنانيين ولا ذاتيين ولا بخلاء ولا كذا هؤلاء أولى الناس بالإنفاق عليهم ولذلك يفرضون لهم من عندهم يتصدقون عليهم يعطونهم مثلا وجرت عادة الناس إلا النادر اللي بينهم مشاكل ولا شيء ولذلك بعض المحاكم في بعض الدول لما يصير عندها مثل هؤلاء الضعفاء تلتفت إليهم لكن في بعض أولاد الأولاد أغنى من الأعمام يعني الآن مثلا رجل توفي عنده أولاد اللهم بارك هذا الولد اللي خلف الأولاد عنده خير أولاده أصبحوا أغنياء لما مات جدهم العمام محرومين، العمام ضعفاء، هل نقول والله لازم نعطي هؤلاء الأولاد والأعمام يعني أولى بهذه التركة لأن الله عز وجل فرضها لهم؟ فلاحظ القضية يا أخي الفاضل، يعني الآن بعض الناس دائما يعتقد بأن اليتيم هذا ضعيف ومكسور وكذا، مو بصحيح. أنا أعرف أيتام مليارديرية، أيتام مليارديرية وأعمامهم فقراء، فإذا مات جدهم نقول والله يجب أن تعطون هذول ونأخذ من نصيب أعمامهم؟ مو بصحيح. ولذلك مهم جدا، قد يكون للقاضي نظر يلتفت مثلا إلى الحالة مثل اللي ذكرت مثلا، ولما يجي قسم يقول هؤلاء نقسم لهم لأن هؤلاء فقراء بيصيرون في الشارع، أبوهم مات وما عنده شيء، لا عنده راتب تقاعدي، لا خلف لهم يعني تركة طيبة، فيلتفت القاضي. وهذه يعني فيها يعني تدل عليها نصوص كثيرة في الشريعة. أبو علي من السعودية بالأمس يقول أنا أسافر دائما إلى الطائف والباحة، يقول أحيانا لما أجي أدخل من جهة مكة أخذ الطريق البعيد وكذا، لماذا؟ لأن عندي عاملة غير مسلمة، يقول عاملة غير مسلمة أتجنب أني أدخل مكة لأجل هذا الغرض. يقول هل الآن يمكن لي أن أمر مرور من دون أن أقف بمكة ومعي هذه الخادمة وأطلع، لأن الطريق يصير يعني يختصر علي المسافة؟ أخوي أبو علي الله يرضى عليك ويبارك فيك، نعم يجوز لك ما دام أنه مرور، ما دام أنك تمر مرور ما في بأس، بارك الله فيك، يجوز لك أن تصطحبها وأنت مار في مكة وطالع على طريق الطائف ولا الباحة اللي يختصر لك المسافة، ما في شيء، واطمئن ولله الحمد والمنة. صالح من عمان يقول بأنه أجر وافد معدات وصار عليه يعني 15,000 درهم، يقول واختفى، يقول أنا طالبت الكفيل وسجنوا الكفيل، يقول وضعوه في السجن والكفيل ما يدري عن هذا العامل ولا يدري عن يعني الاتفاق الذي حصل، يقول هل أكون قد ظلمت هذا الكفيل؟ أخوي صالح الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنت الآن ذكرت لي يعني قصتك مع هذا الوافد وأنه لم يكن قد أطلع الكفيل على هذا المشروع اللي دخل فيه معك لما أجرت المعدات، فكونك الآن تسجن كفيلة لا شك بأن هذا نوع من الظلم، فأنا أدعوك منذ اللحظة أنك تذهب وتعتق هذا الرجل وتطلق صراحة بالتنازل عنه، لأن الإنسان ما يؤاخذ بجريرة غيره. كيف الآن تؤاخذ بجريرة غيره؟ يعني مثلا الآن لو أن ابن هذا الرجل راح ارتكب خطأ مالي ولا مادي تروح تسجن أبوه؟ غير معقول. ولذلك كون هذا الكفيل يعني قد كفل هذا الوافد لا يعني بأنه والله مسؤول عن حياته كلها وتصرفاته كلها، يعني الآن لو قدر الله ارتكب جريمة وهرب يؤخذ الكفيل؟ غير صحيح، هذا ظلم. ولذلك يا أخي الفاضل لا يدعي عليك هذا الرجل، هذا مظلوم الآن، أنت دخلت السجن بغير ذنب ولا يؤاخذ بجريرة غيره، كون غيره أخطأ ما يتحمل الخطأ، وكان الواجب عليك أنت يا أخي صالح أنك ما تأجر هذه المعدات إلا بعلم الكفيل، أنت ما علمت الكفيل وهو ما أخبر كفيله، كان الواجب، هناك أوراق، هناك مستندات، هناك وثائق، مهم جدا. ولذلك الأصل أن الإنسان ما يعطي مطلق الثقة ببعض العمال أو بعض كذا، ما يعطيه مطلق الثقة، يوثق هذا، وثقه في المحكمة، يوثقه في كتابة العدل، وثقه عند الكفيل في الشهر العقاري، في يعني أهم شيء يوثق هذه الأشياء. فأنت الآن كونك رفعت الدعوة على الكفيل ظلمت الكفيل، الكفيل ما له ذنب في مثل هذا الأمر، لا أنت أخبرته ولا هو أطلعه، فبأي حق يعني يسجن؟ بأي حق يدخل السجن ويحرم من عياله ومن زوجته ومن والديه ومن حياته؟ قد يكون عنده أشغال وعنده أعمال تتعطل، اليوم لا تنام إلا أنتم طلعه من السجن، بارك الله فيك. صالح يقول واحد إذا كان الشخص يتصدق ويصلي الحمد لله لكن عنده بعض المعاصي، هل هذه الصدقات والصلوات يعني مقبولة؟ أخوي صالح نعم مقبولة ولله الحمد والمنة. يا أخوان لا تفرقون، يعني بعض الناس الآن يصلي يقوم الليل ويتصدق ويقرأ القرآن وعنده بعض الذنوب، بعض الناس يعتقد بأنه يقول كيف يصلي ويتصدق وعنده مثلا الذنب الفلاني، هذه طبيعة البشر، الله عز وجل خلق البشر وجعلهم يميلون إلى الخطأ، يجنحون إلى الذنب، لكن يتوبون ويستغفرون. فمسألة الذنوب هذه ما لها علاقة، ما تؤثر على قضية العبادات، وهذه العبادات أصلا هذه جائزة من الله عز وجل يقبلها من عبادي ومن خلقه. وبالنسبة لهذه الذنوب كما يقول العلماء سيئة في حالها، سيئة بحالها، وحسنة بعشر أمثالها. لكن هذا ما يدعو للإنسان، بعض الناس يا أخوي صالح يجيه الشيطان يقول الحمد لله يعني سوي الذنوب وروح قم الليل، سوي الذنوب وروح تصدق، هذا غلط. لا، الإنسان ما يتقصد الذنب، لكن أن وقع في الذنب ما يجي الشيطان يقول له خلاص ما قبلت صلاتك، ما قبلت صدقتك، لا، ينتبه ينتبه. فيها في أحوال وفي مقامات عند الناس. فيعني بعض الأحيان بعض الذنوب هي مقام عابر وليس حال دائمة. يعني الآن مثلا يصلي ويصوم ويتصدق وكذا، لكن ارتكب ذنب ما له علاقة، ما يأثر، يقول والله ذهبت حسناته، ذهبت خيراته، ذهب ثوابه، ما له علاقة، إلا في أشياء التي جاء النص فيها، جاء النص فيها، مثل أكل الحرام. أكل الحرام يؤثر على الدعاء، يقول عليه الصلاة والسلام وقد ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجيب الله له منغمس في الحرام؟ فهذا يؤثر على قضية الدعاء. لكن مثلا النظرة، بعض الذنوب اللمم، هذه ما لها علاقة، العبادات على ما هي عليه، لكن أؤكد على أن الإنسان ما يتقصدها. أم أحمد من الشارقة تسأل تقول أنا عندي مصحفين، مصحف فيه البسملة في أول الفاتحة ومصحف ليس فيه البسملة في أول الفاتحة، والخطاط واحد. تقول يعني مثلا الآيات لما نحسبها المفترض تصير ثمانية إذا قلنا مثلا كذا، أو أنها إذا حسبناها بأنها كذا أو ناقصة. أم أحمد الله يرضى عليك، مسألة البسملة الكلام فيها طويل عند أهل العلم، هي بالإجماع آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. اختلف العلماء في البسملة في أول السور، فمنهم من قال بأنها آية في أول كل سورة، هذا واحد، ومنهم من قال بأنها آية في سورة الفاتحة فقط وليست آية تبع السور الباقي ما عدا سورة براءة، ومنهم من قال هي ليست آية من السورة وإنما آية أنزلت للفصل بين السور، وهذا هو الراجح، بأن آية أنزلت للفصل بين السور، ولذلك الخلاف قوي. فأنت لما يكون عندك مصحف بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد يعني ولا الضالين، ها، هذه ستكون السابعة بهذا الترتيب، بهذا الترتيب. إذا كان عندك مصحف ليس فيه سورة عفوا ليس فيه البسملة، ستكون غير المغضوب عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آيتين، فتكمل سبعة. ولذلك الراجح يا أخت الفاضلة بأن البسملة سواء في الفاتحة أو بقية السور ما عدا براءة ليس فيها بسملة كلها آية مستقلة، مستقلة نزلت للفصل بين السور. أم أحمد تسأل عن قوم تبع، تقول يعني ما قصتهم وما كذا. أخت الفاضلة، بالنسبة لقوم تبع الروايات عن هذه الأمة قليلة، ولكن ورد بأن تبع كان ملكا صالحا، كان ملكا صالحا ولم يكن نبيا مرسلا، ولم يكن نبيا مرسلا، وجاء ذكره في سورة قاف قوم تبع، وورد يعني شيء من هذا القبيل، ورد في السنة تقريبا حديث أو حديثين يشير إلى ذلك، ما فيه شيء يدل على طبيعة حياتهم كذا. طبعا ذكروا بأنهم في جهة اليمن. أم أحمد تقول هناك امرأة اشترت قطعة أرض تركتها تريد البناء، مضى 10 سنوات ما استطاعت البناء، عرضتها للبيع من مدة 3 سنوات ما بيعت، تقول كيف زكاة هذه الأرض؟ أختي أم أحمد الله يرضى عليك، طبعا شرائك للأرض سواء أنت أو الأخت اللي سألتي عنها، شرائك للأرض هذه المدة بقاءها 10 20 30 سنة، وأنت أصلا مش ناوية تبيعينها وإنما ناوية البناء، ما عليك زكاة فيها. الآن تغيرت النية، من ساعة تغير النية بالنسبة لك أو للتسألين عنها، تسألين بالنيابة عنها، من ساعة تغير النية إلى عرضها للبيع انتقل من كونها قنية أو شيء يقتنى إلى كونها عرض من عروض التجارة، وعروض التجارة في قول جماهير أهل العلم تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة. طيب الآن جماهير أهل العلم يقولون من بداية عرض هذه الأرض أو السلعة أو أي عرض من عروض التجارة في السوق يبدأ قضية الحول، تبدأ قضية تحسبين 12 شهر قمري وتزكين قيمة هذه الأرض بالسعر السوقي ساعة حولان الحول وتخرج زكاة ربع العشر. هذا قول جماهير أهل العلم. هناك قول وهو للمالكية، ما يعني يسمى ب ما يعني يطلقون عليه بمثلا السلع الكاسدة، أو يعني لهم تعبير معين، وهذا حقيقة مهم جدا في مثل هذه القضايا، وهي أن الشريعة ما تجمع على الإنسان مصيبتين أو خسارتين أو كذا. ولذلك قالوا إذا عرض الإنسان أرض مثلا للسوق والسوق كاسد، يعني الآن لو باعها باعها بخسارة فادحة جدا، قالوا فإنه لا يزكيها إلا إذا باعها فإنه يزكي عن سنة واحدة. فليظهر لي يا أختي الفاضلة بالنسبة لك، ما دام أن السوق كاسدة، عفوا السوق مثل ما يقول نايم، السوق نايم والبضاعة كاسدة والوضع تدخلين في خسارة كبيرة، اشتريتيها بعشرة مليون الآن ما تسوى لها مليون، الشريعة ما تجمع على الإنسان مثل هذا، ولذلك إذا بعتيها تزكين عن سنة واحدة فيما مضى ما تزكين. هذا الذي يظهر والله تعالى لمثل هذه الحالات. أما إذا كان السوق لا جيد وفي نشاط والإنسان طماع يقول لا أنا أبغى مبلغ أكثر، لا يزكي سنويا ما دام أن حال على الحول بالسعر السوقي الحالي. خالد من السعودية بارك الله فيه يقول كنت مسافر إلى بلد مجاور أقصر وأجمع، دخلت صليت المغرب يقول مع جماعة، جاءت جماعة ثانية تصلي العشاء، يقول دخلت أنا أصلي معهم، يقول دخل هم جاء وأصلا يصلون المغرب، يقول كنت أحسب بأنهم يصلون العشاء، تبين أنهم يصلون المغرب، دخلت معهم المغرب بنية العشاء، يقول لما كملت معهم أنا لما سلم قمت جبت الركعة الرابعة، يقول واحد بجواري لا في الركعة الثانية جلس على أساس أنه هو يصلي العشاء ركعتين فسلم أو جلس ينتظر معهم، يقول أيهما الأصح؟ أنت الأصح يا خالد، أنت الأصح وصاحبك أخطأ هداه الله، ما في إلا قول شاذ عن عطاء وغيره بمثل هذه الصورة، لكن بالنسبة لك بارك الله فيك أنت فعلت الصحيح، لأن جماهير أهل العلم بل حكي الاتفاق على هذا، على أن المسافر إذا صلى خلف مقيم يجب عليه أن يتم صلاته. أنت صليت خلف مقيم يصلي ثلاث ركعات وأنت ناول العشاء، تصلي ثلاث ركعات ولما يسلم تقوم تجيب الركعة الرابعة مثل ما فعلت، وصاحبك أخطأ، ولذلك قل له يعيد هذه الصلاة. خالد يقول يعني نلاحظ بعض الفريضة أن بعض الناس يغير مكان الصلاة، صلاة السنة، يقول هل هذا مستحب؟ نعم استحبه العلماء، ويروى في هذا حديث عن معاوية رضي الله تعالى عنه وعن غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والحكمة في ذلك قالوا لتشهد لك الأرض، وذكروا جملة من الحكم، ولذلك الإنسان بعد الصلاة يبقى في محله يأتي بالأذكار وبالتسبيحات، ثم بعد ذلك إذا انتهى الأفضل يستحب له أن يغير مكانه ليصلي في مكان آخر. خالد يقول يعني كنت مع الإمام وفي الركعة الثانية جلس الإمام للتشهد، يقول المكان كان بعيد والمسجد كذا، يقول أنا قمت إلى الثالثة وبعدين تنبهت وجلست، هل أسجد للسهو؟ الجواب لا، ما تسجد للسهو. لماذا؟ لأن الإمام يتحمل عنك، الإمام يتحمل عنك في مثل هذه الصورة، فأنت قمت وتنبهت بأن الإمام جالس للتشهد رجعت، ما عليك سجد السهو لأن الإمام يتحمل عنك. خالد يقول بالنسبة لصلاة الصبح، يقول أنا أصلي السنة في البيت ثم أذهب، فإذا دخلت المسجد يقيم المؤذن، هل أصلي السنة هذه في المسجد مرة ثانية أو تحية المسجد أو ماذا؟ لا يا خالد رضي الله عنك وبارك الله فيك وزادك الله حرصا، أنت فعلت الصحيح وهو أنك صليت السنة في البيت، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ذهبت إلى المسجد أنت الآن أمامك حالتين، الحالة الأولى أن الجماعة ما أقيمت، تصلي تحية المسجد وليس السنة القبلية، السنة صليتها في البيت خلاص، هذه تسمى تحية المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الحالة الثانية لما دخلت وجدت الجماعة قد أقيمت، ما عليك تحية مسجد وصلاة السنة في البيت ولله الحمد، صلاة السنة هذه اللي سنة الفجر قد صليتها في البيت ولله الحمد، ما تعيدها مرة ثانية، ما تعيدها مرة ثانية. وركعتي الفجر هذه السنة القبلية النبي عليه الصلاة والسلام ما تركهما لا في سفر ولا في حضر، ولما فاتته صلاة الفجر مرة قضى هذه الركعتين قبل الصلاة، قبل ما يقضي صلاة الصبح عليه الصلاة والسلام، وكان يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. ولذلك من الخطأ ما يفعله بعض الناس إذا دخل المسجد فوجد الجماعة قائمة يذهب فيصلي والجماعة قائمة، وهذا غلط وخطأ ومخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. القائل إذا أقيمت الجماعة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الفريضة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأعطيك صورة ثالثة يا أخوي خالد، أفترض الآن أنك ما صليت في البيت السنة، واضح؟ ما صليت في البيت السنة القبلية، ولما وصلت المسجد أقيمت الصلاة، ماذا تفعل؟ تدخل معهم بنية صلاة الفجر ولا تخالف الإمام. وإذا انتهيت من الصلاة وسبحت وهللت وجبت الأدعية وجبت كذا، عفوا جبت الأذكار والقراءة، تقوم فتقضي هاتين الركعتين بعد الصلاة. ما يجوز لك أنك تصليها والجماعة قائمة، لأن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل يا أمة الله، سكروا هذا لو سمحتوا. أمة الله من الجزائر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
يا شيخ أنا أريد أن أسألك سؤال. أنا أعلم أن كل شيء في الدنيا بقدر، قضاء الله وقدر. يا شيخ أنا لقد تزوجت من قبل وتطلقت، وزدت يا شيخ تزوجت وتطلقت، الآن أنا مزوجة للمرة الثالثة. الآن أنا زوج، أنا كزوجة ثانية يا شيخ، ضغطي تأذيني كثيرا. وأنا أصبر حتى يعني ما نطلقش خطرة ثالثة. يا شيخ هل هذا قضاء وقدر؟ أريد أن يعني نصيحة برك توجهني في هذا الشيء
إن شاء الله. يا أمت الله أبشر، أبشر
يا شيخ. أسأل الله أنك تدعي لي أن الله يبارك زواجي، هذه الخطرة يبارك زواجي ونحافظ على داري. هذا ما كان
يا شيخ، شكرا. أبشر يا أمت الله، أهلا وسهلا. سالم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ
السلام ورحمة الله وبركاته،
الله يحفظك وبارك الله فيك وسدد الله خطاك إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير.
شيخنا عندي سؤالين،
تفضل.
السؤال الأول، يجوز بعد الفرض أصلي مكان الإمام النفل
إن شاء الله؟
هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، إذا مثلا أنا رحت عند ريال، عند واحد من أصحاب المال وكذا، وشرحت له الظروف إن أنا أبوي مريض وكذا وأعالجه وكذا والمساعدة منك، فأعطاني المساعدة، هل المساعدة هذه أوصلها إلى الوالد أم أني لو خطها أنا ما شيء مشكلة، بس أنا أعيل الوالد يعني أصرف عليه ويبقى المستشفيات وكذا؟
إن شاء الله يا سالم.
فما حكم هذا؟
إن شاء الله، أبشر.
السؤال اللي بعده،
أيوة.
كنا أنا وواحد كنا أخوان يعني ربع، نسير ونرد ونجي مع بعض، بس أنا كأني مسؤول عنه، أقوم له بواجباته كلها في العمل.
أي
بكل واجباته أنا أقوم، على أتحمل المسؤولية، على الشغل يرسلوه لا أنا أقوم بإنجازه، أنا أقوم كذا. فمن الأيام حصلنا مكرمة.
أي
فأنا خط مكرمتي، ورحت أنا خط مكرمته وعطيته إياها، قلت له يا فلان يا صديقي هذه مكرمتك، ولا تسألني عن أنا خط ما خط، هذه من حقك أنت بروحك. فما أدري إذا حبيت تعطيني شيء منها هذا شيء راجع لك، ما حبيت هذا شيء راجع لك، هذا المال مالك أنت.
إيه.
فقال لي لا أنا بعطيك.
إيه.
فأعطاني. المقسوم. فكيف حكم هذا الأشياء الثلاثة؟
أبشر يا سالم، أهلا وسهلا يا سالم. طيب أرجع إلى الأسئلة. خالد من السعودية بارك الله فيه يسأل، يقول أشوف بعض الناس حول الكعبة يطوفون بثيابهم، يقول هل هذا مشروع وهل يلزم سبعة أشواط؟ أخوي خالد الله يرضى عليك، بالنسبة للطواف حول الكعبة لشخصين، شخص محرم بحج أو عمرة، وهذا طبعا يأتي يتجرد عن المخيط ويلبس الإزار والرداء بالنسبة للذكور، وشخص لا ليس متلبس بنسك لا بحج ولا بعمرة، أو أنه قد انتهى من النسك كأن يكون حاج مثلا ورمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق شعر رأسه، له أن يلبس الثياب ويطوف حول الكعبة. هذا ولذلك الآن الطواف حول الكعبة عبادة، الطواف حول الكعبة عبادة، لا يشترط في أن يكون بحج أو عمرة. يعني بعض الناس يفهم الآن أنه لابد من حج أو عمرة، غير صحيح. الآن بعض الناس يروح مكة مثلا ويعتمر وكذا ويجلس هناك، طوف حول الكعبة. والطواف يا أخي الفاضل سبعة أشواط، لا يجوز لي عفوا لا يصح من شخص أن يطوف شوط شوطين يقول طفنا وكذا، هذا ما مقبولة. الآن مثل صلاة ركعتين السنة، شفت واحد يقول والله بصلي بدل ركعتين بصلي ركعة واحدة، ما يمكن. هذا الوتر بس، وتر الليل. أما ركعتين الآن واحد صلى يصلي السنة ركعتين، قال خلاص يكفيني واحدة، غير مقبولة، غير مقبولة. كذلك الأشواط، شواط الطواف سبعة، النبي سلم طاف سبعة، وهو والله جل وعلا قال وليطوفوا بالبيت العتيق، والنبي قال خذوا عني مناسككم، ولا وكان يطوف سبعة أشواط. ولذلك يطوفون بالثياب وما عندهم مشكلة ما دام أنهم غير متلبسين بنسك. يوسف من عجمان يقول شخص حط عندي فلوس و يعني أخذت بعضها وللأسف اختفى، يقول أعرف أهله وزوجته وكذا، يقول ما حكم ذلك؟ يوسف الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا يقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ومن صفات المؤمنين أنهم يحافظون على الأمانات، الأمانات والأمانة عظيمة. قال جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك أخي الفاضل أنت اعتديت على أمانة وحق لغيرك، يجب عليك أن تتوب إلى الله وأن تندم وأن لا تجعل هذا خلق والسلوك لك مستقبلا، وإنما تحافظ على هذه الأمانة. هذا الرجل ما أعطاك إياها إلا لثقته بك، وأنت لا تجعل هذه الثقة مهتزة. وإذا كنت تستطيع أن تتحايل عليه وممكن أنك تتحايل على الآخرين، فلا تنسى بأن الله يراك وأن الله عز وجل مطلع عليك ويعلم مكنونات ضميرك وخفايا صدرك. ولذلك انتبه، وهذا رسالة لك ولغيرك. وللأسف الشديد سامحوني يمكن أطول شوي وأذكر، للأسف الوقت قصير، للأسف بعض الناس الآن يعني يأخذ أموال الناس بنية عدم السداد، وهذا موجود للأسف الشديد. أصبح ربما والعياذ بالله يعني يدخل على الناس من مداخل شتى، وبعضهم للأسف حتى يدخل مداخل كونه متدين، فيأخذ أموال الناس للأسف الشديد ولا ينوي السداد، فيأخذ من هنا ويأخذ من هنا، هذا يجمع حطب جهنم والعياذ بالله على نفسه. هذا الذي يأخذ أموال الناس هذا والعياذ بالله بشر نفسه بالتلف وبالهلاك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ أموال الناس يريد إتلافه أتلفه الله، أتلفه الله. والديون من أخطر شيء. ولذلك يوسف الله يرضى عليك أنت الحمد لله تاب الله عليك وندمت، الآن يجب عليك أن ترجع هذه الأموال لأهله لأنهم الورثة، والديه وزوجته، والديه وزوجته، ترجع الأموال والله هذا حق فلان أمانة عندي بما فيها المبلغ اللي أخذته أنت. والحديث عن قضية الديون والقروض والضحك على الناس هذا له إن شاء الله لقاء قادم بإذن الله إذا جاء مجالس أتحدث عن خطورة هذا الأمر، لأنه وللأسف انتشرت بين الناس وتساهل الناس في الأموال، استسهلوا هذا الأمر، يأخذ من هنا ويأخذ من هنا على أمور شكلية وأمور كمالية وتحسينيات وأمور حقيقة ليست من الضروريات، ومع ذلك لا ينوي السداد، هذا يبشر نفسه بالتلف. نسأل الله الهداية للجميع. أعتذر منك يوسف لأني وقت البرنامج خلاص انتهى، وكذلك محمد وفيصل وأمة الله وسالم، أعتذر منكم بشدة. إن شاء الله غدا بحول الله وقوته أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.